بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في نفي الثالث، وقد ذكرت هناك مجموعة من الطرق لإثبات ذلك، يعني لإثبات نفي الثالث. في قبال من قال بالتساقط لا يبقى شيء، فلا مانع من اختيار الثالث. وأنا بيّنت بخدمة الأخوة أن هذا من المباحث المهمة أصوليا، لذلك نحتاج إلى مزيد من التأمل والدقة في ذلك. قلنا الرأي الأول هو ما نسب إلى صاحب الكفاية، وقد ذكره في الكفاية في متنها وفي شرحه على رسائل الشيخ. بناء على هذا التصوير، وهو أن المانع من ذلك هو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي قائم على أنه قطعاً أحد الخبرين هو خلاف الواقع، والخبر الثاني يحتمل الصدق والكذب فهو حجة لكن غير معين، لا نعلم من الحجة بينهما، بل هذه الحجية هي غير معينة، ففي من مؤداها المطابق لا يمكن العمل بها. نعم هذه الحجة الداخلة ضمن هذين الخبرين بمقتضى هذا العلم الإجمالي أنه يكفي أن تمنع من الثالث، فإذا كان أحدهما واجب والآخر حرام لا يمكن أن نفتي بالاستحباب. بالتقريب الذي قربه وقلنا مبني على أنه الحجة هو غير المعين، يعني الخبر بلا تعين ولا عنوان، كلامه هو صاحب الكفاية قال بلا تعيين ولا عنوان، هذا هو الحجة. السيد الخوئي ومن على طريقة السيد الخوئي قال هذا أمر غير مفهوم، هذا أمر غير مفهوم، لا ماهية ولا ماذا وجود في الخارج. نحن في الخارج عندنا خبران، الأول مثلا خبر زرارة والثاني خبر مثلا معاوية، هذا لا يوجد شيء آخر، الأول والثاني تبين أنهما غير حجة بسبب التعارض، فلا يوجد عندنا شيء آخر حتى ننفي الثالث. هذا عنوان أحدهما لا بعينه، هذا عنوان بلا تعين، هو عبارة عن عنوان انتزاعي لا وجود له في الخارج ولا ماهية، كلام السيد الخوئي، فلم يبقى شيء أصلا. وذكر هذا المعنى قلنا في مصباح الأصول، هذا انتهينا. يعني السيد الخوئي أشكل على صاحب الكفاية بهذا، سيدنا المصنف أدام الله ظله الوالد أشكل على السيد الخوئي بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة ماذا؟ طريقة النقض، بمعنى أن يا سيدنا الخوئي أنت التزمت في بعض مباحثك بأنه يمكن أن نلجأ إلى شيء اسمه لا بعينه، ورتبت عليه قضية، والمثال الذي ذكر هو إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وشككنا في الآخر، فقال السيد الخوئي لا مانع من أن نتوضأ بأحدهما ثم نغسل يدينا بالآخر ثم نتوضأ به، فبعد ذلك نحرز صحة الوضوء. معنى ذلك كان اللا بعينه هذا يمكن أن يكون هو ماء طاهر توضعنا به، هذا كلام من كلام سيدنا، نقضا على مبنى السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، واضح مبني على هذا المعنى. الآن عندنا في الحل ما هو؟ أن هذا عنوان أحدهما فعلا هو عبارة عن عنوان ليس له أي وجود، أو لا هو في الواقع ممكن أن نفسر بتفسير معين سنحصل منه على شيء. فقبل أن ندخل يقول نحتاج أن مجموعة أمور نبينها. قال بالحل، وهذا الحال يتوقف توضيحه على بيان الأمور التالية. أمر الأول يقول أن عنوان أحد الخبرين، عنوان أحد الظهورين، هذا من العناوين الانتزاعية، سلمنا هذا قطعا
أمر محرز. التي ينتزعها العقل من شيئين تفتلين أخواني. العنوان الانتزاعي لابد من وجود منشأ للانتزاع، لابد من وجود منشأ. مثلا الآن سأذكر مثالا، لا تناقشوني بصحة المثال أو عدمه، لكن بتقريب هاي القضية. لاحظ الآن شخص يتعدى على أحد، يسرق يأخذ ماله، في الخارج ماذا عندي؟ أرى زيدا قد استولى على مال عمرو، أرى زيدا استولى على مال عمرو، خارجا جاء بمساعدين له واستولى على أرض تابعة إلى آخر. هذا الذي في الخارج. هذه العملية أسميها غصبا، يعني غصب ما له. عنوان الغصب، عنوان ما هو عنوان الغصب؟ أنا في الخارج عندي هذا العمل، عندي استيلاء وجاء وأخذ المال بقوة وبعنوة وضربه وطرده، هذا المعنى أنتزع منه شيء اسمه الغصب. فالغصب حقيقته هي عبارة عن معنى انتزاعي، انتزعته من فعل خارج. أنا قلت لا نناقش في المثال، قد المثال غير صحيح، لكن فقط أريد أن أبين هناك شيء خارجي، وهناك مثلا فلان قتل، أنا أمامي ما هو أمامي؟ أمامي فلان قتل ظالما، قتل الآخر، قتل الثالث، الرابع، العاشر، أقول هذا شجاع. فالشجاعة قد انتزعتها من منشأ انتزاع. يوجد في الخارج شيء، لكن في الخارج لا يوجد شيء اسمه الشجاعة، في الخارج اسمه قتل، فصل رأسه، ضربه، قتله. هذه المسميات خارجا أنا أنتزع منها عنوان أقول هذا شجاع. واضح؟ قلت المناقشة في المثال سهلة، قد لا تسميه انتزاعي مثلا، والبعض يميز بين الأمر الانتزاعي والأمر الاعتباري. الأمر الاعتباري غير الأمر الانتزاعي. الأمر الاعتباري له واقع، هو الأمر الاعتباري له واقع باعتباره. الأمر الانتزاعي ليس له واقع إلا بمنشأ انتزاعه. الكلام قد يأتي، لكن واقعا الآن هكذا. فإذا عندما أقول أحد الخبرين أو أحد الظهورين، قال هي من العناوين الانتزاعية التي ينتزعها العقل. منين ينتزعها؟ من شيئين بعد إلغاء خصوصية كل منهما، لأن العقل ما يمكن أن عندما ينتزع مع الخصوصية، العقل يريد أن يبين معنى كلي، فالخصوصية يلغيها ثم يعطي هذه العبارة وهي أحد، تضاف أحد الرجلين، أحد الإناءين، أحد الخبرين، أحد البيتين، وهكذا. قال وأخذ الجامع بينهما، نعبر عن هذا الجامع الانتزاع. عندنا جامع ماهوي إخواني، وعندنا جامع انتزاع. الجامع الماهوي هو الذي ماهيته هنا موجودة وهنا موجودة، زيد وعمر إنصافا ما بهما، فيهما جامع ماهوي وهو الإنسان، هذا إنسان حقيقة وهذا إنسان حقيقة. الفرق بينهما أن زيد له خصوصية وعمر له خصوصية. أنا في مقام أن أنظر إلى الجامع الماهوي ألغي خصوصية زيد وخصوصية عمر، تمام؟ وهناك جامع انتزاعي، حتى بين أمرين في الواقع قد لا يوجد بينهما ترابط، لكن عنوان أحدهما يمكن أن أثبته كما يأتي في واجب التخييري. ما العلاقة بين العتق والصوم؟ هذا فعل وهذا، لكن أستطيع أن أقول أحدهما. واضح؟ فأحدهما إذن هو عبارة عن معنى انتزاعي. قال وهو كبقية الأمور الانتزاعية، هل يوجد في الخارج؟ جوابه قال وجوده في الخارج بوجود منشأ الانتزاع. التفتوني جيدا، لأن سيدنا سيذكر يقول هذا مع أن من الأمر الواضحات أنا أحببت أن أنبه به لأن هناك إشكال علينا فأنا دفعته. واضح؟ فإذا يوجد لكن بوجود منشأ الانتزاع. هذه العبارة تحفظ إخواني، موجود مو موجود أصيل، وإنما موجود بمنشأ الانتزاع، بوجود منشئه. هو فإذا هو موجود بمنشأ، بوجود منشأ انتزاعه، موجود بوجود المنشأ. هذه العبارة نحفظ، موجود بوجود المنشأ، وإلا وجود أصيل لا يوجد عندي شيء خارج اسم أحدها في الخارج، إما هو وإما غيره. قال فإذا كان منشأ انتزاع عنوان أحدهما من نوع الجوهر، وعدنا الجواهر اللي قسمت أو اللي في المراتب التصاعدية، هذا جنس وهذا فصل وهذا جنس بعيد وهذا فصل وهذا جنس قريب، مقولة الجوهر، كان عنوان أحدهما الموجود بوجود الجوهر انعبر هذا العنوان أيضا جوهر. بس قد تشكلون يقول هذا أحدهما، هاي عبارة اصطلاحكم على أن هذا موجود بوجود منشأ، فإذا أحدها منشأه الجوهر فهو جوهر، وإذا كان منشأ انتزاعه من العرض، الأعراض اللي مرت عندنا، مقولة الأين، مقولة الكم، أو من الأعراض التي هي موجودة لكن ماذا في موضوع. أيضا كان العنوان الانتزاعي عرضا أيضا، فوجوده المعنى الانتزاعي إذن يتبع منشأ انتزاعه وجودا وماهية أيضا، ما هي ماهيته أيضا هو يتبع لها. فإذا كان منشأ الانتزاع خبرا كان العنوان الانتزاعي خبرا أيضا. تفتري لماذا سيدنا ذكرت هذا؟ واضح. قال وإنما ذكرنا ذلك مع كونه من الواضحات حتى لا ينكر ذلك فيقال بأن عنوان أحد الخبرين ليس خبرا بنفسه كي يشمله دليل الاعتبار. شنو الإشكال؟ إشكال يقول ما هي أدلة الاعتبار؟ أفرض الآن دليل الاعتبار الرواية اللي احنا أبعدنا، يعني الشارع المقدس احنا لم نقبل، قلنا دليل الاعتبار هو ماذا؟ سيرة العقل. فلو كان دليل الاعتبار الرواية أو كان سيرة العقل، سيرة العقل قائمة على أي شيء؟ قائمة على أن نتعبد نعتمد على خبر الثقة، لأن غالبية إصابته للواقع غالبا يصيب الواقع، اعتمد عليه. تمام؟ نعتمد على الخبر. ما هو الخبر؟ جاء زيد أخبرنا بخبر معين مؤدى الخبر، جاء الشارع اعتمد على السيرة العقلية قال الأخبار التي أتيكم بها الثقات بالأمور الشرعية الأحكام، مثلا نقاش أكو في الموضوع الأحكام أيضا نعتمد عليها. فلو جاءنا زرارة وقال الإمام الصادق يقول كذا، نعتمد أو لا نعتمد؟ ماذا نقول؟ نقول خبر زرارة قامت السيرة العقلية على اعتماده هو ثقة أو جانب التأسيس. تمام؟ خبر زرارة، هذا خبر زرارة. يقول إذا جاء فلان ممكن أن أكون ثلاث أخبار أربع أخبار أعتمد عليها، ممكن أطلق هذه العبارة أقول اعتمدت على أحد الأخبار من حق. يقول لي قائل هاي أحد ما هو أحد الأخبار؟ الخبر غير أحد، أحد الأخبار غير خبر، دليل الاعتبار على الخبر مو على أحد، أو أحدهما حجة. لا أحدهما حجة، حجة على الخبر مو على أحدهما. فسيدنا أراد أن يقول هاي العبارة أحدهما تابع لمنشأ الانتزاع، فمنشأ الانتزاع هو الخبر الحجة، انتزعت منه عنوان أحدهما فلا ضير في ذلك، لأن هذا يتبع منشأ الانتزاع. فش يصير عندي؟ يصير عندي دليل الاعتبار الخبر أو ما انتزعته منه، هذا الخبر أو ما انتزعته منه،
كذلك عبد العقل أحد السقاط. أحد السقاط ما هو أحد السقاط؟ أحد السقاط غير كون سقاط. أحد السقاط يقول أيضا هذا لا مانع منه باعتبار هذه من الأمور التي تكون ماذا بهذا المعنى. واضح؟ إنما ذكرنا ذلك كلام، إنما ذكرنا ذلك حتى يبين أنه في هذا المقام في الواقع لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك.
واضح إن شاء الله. هذا قال، هذا الأمر الأول. أمر الثاني وأكدت أيضا مهم، نحن لماذا ننتزع هذه الأمور؟ أن انتزاع هذا الكلي، لماذا عبرنا عنه كلي؟ لأن قلنا العقل ينتزع، والعقل دائما ماذا يدرك؟ كليات، لأن أحدهما ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. واضح؟ أن انتزاع هذا الكلي إنما يكون مسبب، لابد من وجود نكتة، يقول يكون لأجل أمور ثلاثة، نذكر أحدها لأجل أمور ثلاثة. لاحظوا، أمر الأول، في بعض الحالات الصفات النفسانية أن تتعلق به الصفات النفسية بهذا المنشأ، مثلا كالعلم الإجمالي، العلم صفة نفسية، كيف نفساني، أخذناه في المنطق، كيف نفساني، مقولة العلم بناء على رأي أشهر المناطق، والشك الإجمالي. فإذا علمنا بأن أحد الرجلين عادل من غير تعيين، يعني مو علم تفصيلي، فقطعا لدينا علم. فإذا كان لدينا علم، نجي نسأل، العلم من الصفات الإضافية المحضة أو العلم من الصفات الحقيقية المحضة أو العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة؟ مر علينا في علم الكلام، العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. واضح إخواني؟ من قبيل من؟ من قبيل القدرة. القدرة صفة حقيقية لكن تحتاج إضافة، تحتاج مقدور، مو من الصفات الحقيقية المحضة من قبيل الحياة. واضح؟ فهذه الصفة من الصفات الحقيقية، يعني ذات الإضافة العلم، فلا بد له أو لها صفة من معلوم له، يعني للعلم، فلا بد له للعلم من معلوم في وعاء العلم يتقوم به حتى يصدق عليه علم. يحتاج معلوم، لأنه العلم هو عبارة هذا الكيف، الكيف لا يأتي ابتداء، لا بد من وجود ماذا؟ طبعا كلامنا على العلم الانفعالي، تمام؟ لا بد من معلوم، لا بد من معلوم، لا حتى العلم الفعلي لا بد من معلوم، لكن الفرق أنه العلوم الفعلية والعلوم الأسحة، على كل حال هذا مطلب آخر. فلا بد له من معلوم في وعاء العلم يتقوم به. وحد العلم هنا، حدود العلم حتى تقول أعلم، هو أحدهما الانتزاعي، وبذلك يتكون العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن علم تفصيلي أنا غير موجود. أرجو أن نلتفت إلى قضية بالنسبة إلى العلم الإجمالي. تعرفون أن المقولات في تفسير العلم الإجمالي كثيرة. العلم الإجمالي هذا من بحوث الأصوليين المهمة، وهي الأقوال في حقيقة العلم الإجمالي. عندنا مباحث كثيرة في الفقه اللي هي موارد العلم الإجمالي، كيف نتعامل مع العلم الإجمالي، هذا بحث الاشتغال. وعندنا أيضا حقيقة العلم الإجمالي أيضا ذكروه في القطع، أيضا يذكرون معنى العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي. علم الإجمالي في بعض الحالات يصير عندي علم تفصيلي بأحد، لأن قرعان أحدهما موجود، هذا لا شك فيه، لكن هل هذا أو هذا؟ هنا يأتي الشك. ولذلك البعض يقول العلم الإجمالي دائما دائما يتكون من علم تفصيلي ومن شك،
مقصود العلم التفسيري هذا العنوان أحدهما لا شك فيه، أحدهما عادل قطعا، أحدهما عادل هذا علم تفصيلي، لكن من منهما العادل لا أعلم، فأنا شك في هذا وشك في. فإذا
سيدنا يقول لماذا نذكر نحن أحدهما، هاي العناوين لماذا ننتزع؟ فالآن من جملة الأشياء اللي ننتزعها تبين ماذا؟ تتعلق صفة نفسانية، وهذه الصفة النفسانية بالنتيجة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقوم، إلى متمم حتى تتقوم، وهذا التقوم عبر عنه أحدهما، فأحدهما وجود حاجة، فأحدهما لوجود حاجة في تقويم هذا الجانب ماذا؟ الانتزاعي. واضح إن شاء الله هذا. هذا أولا. اثنيا، إنما نلجأ للعنوان الانتزاعي لغرض الاستفادة منه، للاستفادة من عنوان أحدهما في مقام التعبير، كما لو كنا نعلم بأن زيدا أو عمرا عادلان، كلاهما عادلان، لاحظوا كلاهما عادلان، ولكن هناك مصالح تفرض علينا أن نبهم في التعبير عن المراد. مصلحة، فنقول في جواب من سأل عن عدالتهما إن أحدهما عادل، مع أن كلاهما عادل، لكنني لا أريد أن أبين لمصلحة معينة، فأبهم. فالإبهام يكون مقصودا، لكن كيف أعبر حتى لا يلزم كذب؟ أقول أحدهما عادل. طبعا إذا كان أحدهما عادل لا يعني أن الآخر غير عادل، وهذا واضح، لكن في مقام الإبهام أقول أحدهما عادل. بإمكاني أن أقول زيد وعمر عادلان، لكن لمصلحة تقتضي أن أبهم، وهذا واضح. واضح هذا. ثالثا، أن تتعلق به بماذا؟ بالانتزاع، بالأمر الانتزاعي، تتعلق به الأحكام الاعتبارية. الأحكام الاعتبارية هذه عن الشرعية، أحكام الشرعية، أحكام القانونية، اعتبارات، سواء كانت هذه الأحكام أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، أعم من ذلك، بالنتيجة هذه أحكام. فماذا يقول؟ قال سواء كانت تكليفية كالوجوب التخييري، شوي تفتولي، بناء على ما هو الحق من كون الواجب فيه في الوجوب التخييري هو أحد الفعلين.
هذا الأمر ليس سهلا أخوان. الوجوب التخييري وقع معركة بين الأصوليين، ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ لماذا؟ لأن الوجوب التخييري معناته هو إلزام، وجوب معناته هو إلزام، ويمكن هذا الإلزام تركه إلى بدل، يمكن تركه إلى بدل. فمثل وجوب التخييري مثل إيش؟ نأخذ وجوب التخييري الشرعي من قبيل خصال كفارة شخص شرعي، كفر وحد يريد أن يكفر، قال لهم أنت مخير، واجب أن تكفر لكن أنت مخير، فواجب تخييري عليك. بماذا؟ قال إما أن تطعن وإما أن تعتق وإما أن تصوم مثلا. فجاءوا إلى الواجب التخييري، هذا واجب عرفوا، قالوا الواجب هو الإلزام، الإلزام بالفعل، لكن يجوز تركه إلى بدل مقابل من؟ الواجب التعييني. قالوا هذا الإلزام بالفعل لكن لا يجوز تركه إلى بدل، هذا تعيين دون غيره. فمن جاء إلى الواجب التخييري قالوا هذا يلزم تناقض، كيف يكون إلزام إلى الفعل وفي نفس الوقت يقول يجوز تركه إلى بدل؟ الواجب لا يمكن تركه، وهذا تقولون يجوز تركه إلى بدل. فهذا نفس التعريف يحتوي على تناقض. تعالوا حلوا هذا الإشكال. فوقع الجماعة في محاولات لتصوير الواجب التخير، لتصوير الواجب التخير حتى نتخلص من هذا المحذور. لعل الأقوال المعتمدة، لعل خمس أقوال
المعتمدة في هذا الجانب. نعم، بعضهم ماذا قال؟ بعضهم كان يقول أن الواجب هو ما اختاره المكلف، هو الذي اختار المكلف هو هذا الواجب، باعتبار عنده ثلاث واجبات، الذي اختاره هو الواجب. من الأول هو غير واجب، من اختار المكلف هو واجب، وعليه إشكالات. المحقق الخراساني عنده رأي آخر، المحقق الأصفهاني أيضا عنده رأي آخر، وأمثال ذلك من المدارس أو تصويرات الواجب التخييري. سيدنا ماذا قال؟ قال الواجب التخييري، يعني الفتوى أدلته مو هنا، فتوانا الواجب التخييري بناء على ما هو الحق. ما هو؟ قال من كون الواجب فيه أحد الفعلين. لاحظوا، أحد الواجب هو أحد الفعلين، ليس جميعها وليس أي أحد غير واجب، لا، واجب أحد الفعلين. فاستعنا بالعنوان الانتزاعي وهو أحد. لماذا؟ لأن تتعلق به هذه الأحكام التكليفية. من خلال هذا البيان يعني يمكن الحكم أن يتعلق بعنوان أحد. التفتولي، من خلال هذا البيان يعني يمكن الحكم أن يتعلق بأحد، أحد الفعلين، لأن عبارة السيد ماذا قال؟ أن تتعلق به، يعني بالجهة الانتزاعية الأحكام الاعتبارية. وطبعا إذا تراجعون مدرسة الشيخ النائيني والسيد الخوئي، لعل أكو كلام قد يكون خلاف ذلك. هذا إذا كان حكم تكليفي كالوجوب التخييري، أو حكم وضعي كما في بيع صاع غير معين، صاع غير معين من صبرة، هذا بعد في المكاسب إن شاء الله تعالى يأتينا. أفرض هذا كيس، هذا الكيس فيه كيلو غير معين، فالمبيع فيه ليس صاعا معينا في الخارج، وإنما هو أحد أصواع الصبرة، أحد الكيلوات، هذا المبيع فيه. أيضا المبيع أحدهم، هذا مو صبرة، لأن هو قال بعني ماذا؟ أحد الأصبع، أو بعني صاعا من هذه، فالصاع أحدها، هذا أحدها، يقول هذا غير معين. أو ممكن يكون في الذمة غير معين، يعني حتى في الخارج ما موجود، في ذمتي مشغولة، أحد الأصوع، وهكذا. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني، فيه ثلاث حالات، وهو سبب الانتزاع. لماذا ننتزع؟ الأمر الثالث أن الأحكام المجعولة على نحو القضايا الحقيقية، هاي احنا مر علينا أكثر من مرة هاي العبارة، أحكام مجعولة تارة نحو القضية الخارجية وتارة على نحو القضايا الحقيقية، غالبا الأحكام موضوعة على نحو القضايا الحقيقية. نعم، توجد هناك أحكام على نحو القضية الخارجية فلا نتعدى مثلا منها إلى غيرها، لكن في مقام التقنين والتشريع لابد أن تكون القضايا على نحو قضايا الحقيقية، يعني مفروضة وجود الموضوع، حكم موجود منشأ على موضوع موجود أو مفروض الوجود. طبعا القضايا الحقيقية بعد الدقة، يعني يبدو هناك يعني أيضا فارق في التفسيرها بين الأصول وبين المناطق والفلاسفة. على كل حال راجعوا لا تحبون. هذه الأحكام المجعولة على نحو القضايا قد يتعلق الحكم فيها بالأمور الخارجية فحسب، لاحظ، دون أن تكون الصفات النفسية دخيلة فيها. خلي أبين شيء و نقدم يعني فد مقدم. لاحظوا هذه المسائل
ممكن أن الشيء الواحد يتعدد بلحاظ ما بلحاظ بعض الصفات. مثلا الآن أنا متيقن من حكم من الأحكام، تمام، فعلي أن أتي به. بعض الحالات هذا الحكم أنا شاك به، قد يكون هو حكم واحد لكن ممكن وضعه يختلف بلحاظ الوضع النفسي إذا اعتبرنا، يعني الحكم المعلوم غير الحكم المشكوك. فممكن الشيء يتعدد بلحاظ الصفة النفسانية، واضح؟ بلحاظ الصفة النفسانية، فمن جهة كونه معلوم شيء ومن جهة كونه مشكوك شيء آخر، مع أنه في الخارج لا يوجد إلا واحد، لكن بلحاظ الصفة النفسانية يتعدد، تمام؟ وفي بعض الحالات ما ملحوظ بها الصفة النفسانية أصلا، ما ملحوظ بها الصفة النفسانية. أعتقد أنت في الوسائل بداية كان عندنا كلام مفصل في القطع، ترى يكون جزء الموضوع وترى يكون طريق، بدأته يرجع إلى هذه القضايا أن العلم الشاك ترى يكون جزء الموضوع. يعني مثلا التدخين المعلوم، التدخين المشكوك، هذا موضوع. ترى الحكم هذا الحكم يكون معلوم وترى يكون مشكوك، معنى الحكم واحد أعلم في مرض التنجيز ما ننجز عليه، ترى أشك فيه ما ننجز عليه، فبالشك ممكن أن أعمل كذا وبالعلم ممكن أن أعمل كذا، مع أنه في الخارج لا يوجد إلا ماذا؟ شيء واحد. مثلا قال قد يتعلق الحكم فيها بالأمور الخارجية فحسب دون أن تكون الصفات النفسانية دخيلة فيها. مثلا كما في قوله اكرم العلماء، تمام، فيكون تكثر الحكم فيها بلحاظ تكثر الأفراد في الخارج دون تعدد العناوين. عالم عالم عالم، قال اكرم العلماء، فعشر علماء لابد أن عشر أكرمهم، عناوين ما موجودة فقط هو عنوان العالم، هاي أفراد العالم. وتارة تأخذ الصفات النفسانية كالشك واليقين والاحتمال وأمثال ذلك في موضوعاتها، لاحظوا تأخذ الصفة في الموضوع يعني تكون جزء الموضوع، فيكون تكثر الحكم بكل الأمرين، الأفراد زائد ماذا؟ العناوين التي أخذت فيها الصفات النفسانية، مو وصفات، التي أخذت فيها الصفات النفسانية مو وصفات النفسانية. فإن تكثر الصفات النفسية كالعلم والشك يدور مدار تعدد العناوين النفسية الإدراكية. نعم، هذا التكثر أكو عنوان، لاحظوا، ولا يدور مدار تعدد الشيء خارجا فقط لأنه لا بد من وجود ماذا؟ جزء الموضوع. أخذنا تعدد الموضوعات خارجا غير كافي، لا بد من أن تلحقه الصفة النفسانية، فإذا كانت الصفة موجودة له شيء، إذا كان صفة غير موجودة يكون اثنين، معنى واحد لكن بلحاظ معلوم غير بلحاظ كونه مشكوك، واضح؟ الصفة جزء الموضوع، فيمكن أن يكون ما في الخارج واحدا حقيقة لكنه متعدد في الذهن، الصفات نفسانية. فيمكن أن يكون شخص واحد معلوما في الذهن عدالته بعنوان أنه زيد، ولكن نشك في عدالته بعنوان أنه ابن عمر، أنا لا أعلم ابن عمر هو نفسه زيد، يصير معنى واحد هو زيد، ترى ألاحظ ابن عمر أنا شاك به، ترى ألاحظ زيد أنا عالم به،
مع أنهما متحدان في الخارج، فلا يقال كيف يمكن أن تكون عدالته معلومة ومجهولة عند شخص واحد؟ جواب: لأن العلم تعلق بعنوان والشك تعلق بعنوان آخر، ولو أن هذين العنوانين ليس لهما إلا ماذا؟ مصداق واحد في الخارج. فإذا يمكن أن يتعدد الحكم بلحاظ العناوين. هذا ماذا نريد أن نمهد إخواني؟ نحن نريد أن نجيب عن إشكال السيد الخوئي أنه لا يوجد شيء آخر غير الأول والثاني. فقد لا نقبل بمقالة الشيخ الخراساني، لا نقبل به أن العلم الإجمالي هو مانع، لكن أيضا لا نقبل بماذا؟ بجواب السيد الخوئي. السيد الخوئي قال أن أحدهما لا وجود له. نحن نريد أن نمهد، يقول لا، يمكن أن يكون له وجود. بعد هذه التمهيدات التي تقدمت، فالصفات النفسانية إذن تتعدد بتعدد العناوين المقومة لها، سواء انطبقت في الخارج على شيء واحد أو ماذا؟ أو أشياء متعددة. هذا واضح، هذا مهم إخواني، جدا مهم. هذه المقدمات هي بنفسها أسس مهمة لقد نستعين بها ببعض المباحث القادمة. واضح؟ قال: ويلاحظ على ذلك، على كل حال يبدو أن الوقت قد أدركنا، يأتينا إن شاء الله تعالى تتمت الملاحظات على هذه القاعدة، قاعدة الطهارة، التي يمكن أن نستعين بها على فهم المطلب بشكل آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.